إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: في غضون ساعات ثالث عملية اغتيال تشهدها حضرموت، وعملية في عدن وأخرى في المخا. اشتباكات في الضالع بين ميليشيات الاحتلال. في ذكرى الشهيد القائد، ما طبيعة التحرك للشهيد القائد وأهدافه؟ أهلا بكم مستمعين الأفاضل. عمليات الاغتيالات بوتيرة كبيرة ومتسارعة في كل من عدن وحضرموت والآن المخا، منطقة جديدة تصل إليها الصراعات بالإضافة إلى تعز وكذلك البيضاء. في عدن نجا وكيل، كما يقال وكيل لمنتجات التنبل، نجا من محاولة اغتيال فجر اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل المسلحين بالقرب من منزلي بحي ما، وهذا الوكيل اسمه صلاح الجهمي. يعني حتى التنبل حتى التجار في كل مكان لم يتم يعني أو يتم استهدافهم بشكل كبير، حتى هؤلاء يعني مش عارفين التنبل هذا قد ربما يكون حوثي، قد ربما يكون متمرد، قد ربما يكون انقلابي. يعني حتى على مستوى هؤلاء التجار الذين يعني لا ناقة لهم ولا جمل. في ثالث عملية أيضا في محافظة حضرموت يوم أمس نجا الشيخ أنور منصور التميمي، مقدم قبيلة آل تميم، وهو شيخ قبيلة آل تميم وقبائل طائلة بني ظنة، وهو أيضا عضو رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر حضرموت الجامع، وكذلك عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. هذا نجا يوم أمس من محاولة اغتيال إثناء إطلاق النار عليه وهو يقود سيارته في مدينة تريم شرق سيئون، واخترقت الرصاص أجزاء من سيارته لكنه نجا من محاولة الاغتيال. هذه المحاولة تأتي بعد عملية الاغتيال للشيخ القبلي سلام الكثيري بعدها بساعات، وبعدها كما قلنا بعشرين دقيقة اغتيال جندي في سيئون. يعني ثلاث عملية اغتيالات، اثنتين منها طالت قيادات كبيرة، مشايخ كبيرة من قيادة قبائل حضرموت، وهذا يدل على الصراع وعلى محاولة الاحتلال وسعيه للتصفية لكل الشخصيات الاجتماعية التي لها علاقة بالمجتمع، التي لها بعض الآراء المخالفة للاحتلال، التي ترى أن هناك ضرورة لمصلحة لأبناء الجنوب أو غيره حتى في ظل الاحتلال. وبالتالي فهذا التطور في حضرموت تطور خطير، يعني مشايخ، اثنين مشايخ لا تفصل بينهم عملية الاغتيال إلا ساعات، وفي سيئون بالتحديد، وهذا يعد استهداف للقبائل هناك في محافظة حضرموت، واستهداف لهذه الشخصيات التي هي لها وزن كبير بين تلك القبائل. وعودة عملية الاغتيالات بشكل كبير في حضرموت بعد انتشار قوات النخبة الشبوانية وانتشار الإمارات في تلك المحافظة يدل دلالة واضحة، من يمارس الاغتيالات في عدن يمارسه في حضرموت، من يمارس الاغتيالات حاليا في الضالع يمارسه في حضرموت وفي عدن، وهو الذي انتشر مؤخرا. صحيح هناك اغتيالات سابقة لكنها لم تكن بهذا الأسلوب الممنهج في هذه المناطق في الضالع وفي حضرموت، خاصة بعد انتشار الإمارات التي تصفي دائما والتي أوكلت لها مهمة تصفية الحراك الجنوبي تماما وكل الشخصية الجنوبية وكل الشخصية القيادية في الجنوب، مهمة تصفيتها في كل المحافظات. ولاحظوا مستمعين الأفاضل، لو يعني يعود الإنسان إلى الخارطة، خارطة الاغتيالات منذ دخول الاحتلال حتى الآن، يلاحظ أنه الشخصيات الجنوبية البارزة، القيادات في المقاولة الاجتماعية التي لها حضور اجتماعي بشكل كبير حتى من مرتزقتهم تم تصفيته تماما تماما. طيب ننتقل إلى المخاء التي شهدت أيضا محاولة اغتيال لقائد جنوبي وهو عبدوني الصبيحي في سرية لواء باب المندب. تم زرع عبوة ناسفة في الطقم حقه لكن انفجرت بدون ما يكون موجود. هذا عبدوني الصبيحي تقول الأخبار بأنه رافض لتواجد طارق عفاش في المخا، وبنفس سيناريو استهداف حمدي شكري في طريق طور الباحة الذي هو أيضا رافض لتواجد طارق عفاش وقيادة طارق عفاش لألوية الجنوب في الساحل الغربي لليمن. المؤشرات تقول إلى أن الإمارات تسعى خلف هذه العملية، وهي عملية ثانية لشخصية معارضة لطارق عفاش. الأولى كانت حمدي شكري الصبيحي بحادث مروري، وإحنا نعرف أنه كان عفاش يعني متميز في هذه العمليات الحوادث المرورية، كان يقضي على خصومه السياسيين، حادث مروري وانتهى الموضوع، مشائخ قيادين سفراء إلى غيره. والآن عبدوني الصبيحي وكلهم من قيادة الصبيحة وابناء الصبيحة وكلهم أيضا وهذين رافضين لطارق عفاش، يعني يؤكد ما ذهبت إليه في حلقة استهداف حمدي شكري الصبيحي أن هناك سيناريو بدأت الإمارات تعمل به وهو تصفية كل من يعارض تواجد طارق عفاش في الجنوب، وهذه مكافأة الإمارات الجنوبيين عندما قبلوا بطارق عفاش وبميليشياته، هذه مكافأة لهم تصفية قياداتهم اغتيالهم. أي شخص يتحدث الآن عن طارق عفاش يتم اغتياله، أي شخص يعبر عن رفضه لتواجد طارق عفاش في الساحل الغربي يتم اغتياله. ما رأي إخواننا في المحافظات الجنوبية الذين قالوا أنه تواجد طارق عفاش بس يعني لفترة يجهز جيش ويدخل صنعاء، وكانوا يروجون لأبناء الجنوب بهذا المبرر وهذه الذريعة لتواجد طارق عفاش في عدن والوصول إلى عدن. الآن الآلاف في عدن تابعين لطارق عفاش، والقيادات التي تعمل بإخلاص مع الإمارة تتعرض لعملة اغتيال بسبب أنها قالت لا لطارق عفاش في عدن. طبعا جبهة المخا هي لم تكن أول عملية عملية اغتيال، هناك عمليات اغتيالات تحدثت عنها في حلقات سابقة لكني لا يستحضرني الآن الأسماء، وإنما كان هناك عملية اغتيالات حتى بعض الأحيان في إحدى العمليات كان هناك عملية اغتيال جوية يعني بطيران جوي تم قصف بعض مجاميع المرتزقة مع قيادتهم، كذلك الكمينة حق التجنيد تقريبا أو حق الترقيم عندما دخل إلى المخال يرقم المرتزقة فتم عمل كمين لهم وقتلهم جميعا. يعني الصراع فيما بين الميليشيات حتى في جبهة الساحل الغربي بشكل كبير، وقبل أسبوع كان هناك انسحاب لبعض الجنوبيين، قبل أسبوع أيضا أو أسبوعين الصراع بين السلفيين وميليشيات طارق عفاش وانسحابهم من الخوخة، يعني في انهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة في جبهة الساحل الغربي، في البيضة، في تعز، في الجوف، في صرواح، في ناهم، في كل المناطق. أنتقل معكم إلى الضالع، هذه التي كما تحدثت سيطرت عليها الإمارات الآن من خلال نشر ميليشيات الحزام الأمني، وحدثت اشتباكات بينها وبين إدارة الأمن، دخلت وساطة، لكن يبدو أن الوساطة فشلت والاغتيالات بدأت. وكما تحدث في حلقة سابقة أنه أول عملية اغتيال لإمام مسجد شهدتها بعد انتشار ميليشيات الحزام الأمني. الصراعات كبيرة، كان هناك اشتباكات عنيفة، هناك عشرات القتلى والجرحى فيما بينهم، هذا وقت الانتشار. بعد الانتشار وطبعا بعد تهديد الإمارات لكل القيادات الرافضة لتواجد ميليشيات الحزام الأمني بما فيهم المحافظة التي تم شراء ولاءه وتهديده، حتى أنه وجه بتسليم المحافظة للحزام الأمني، يعني لاحظوا وجه بتسليم المحافظة للحزام الأمني لميليشيات، وقال لك أنهم يشتري السعيد والدولة من الحوثيين، ومن يحكم الجنوب الآن ميليشيات، ميليشيات لا في دولة ولا هم يحزنوا، الدولة تسلمها أو تسلم نفسها الآن لميليشيات. في عدن من الذي يتحكم بالدولة؟ الحزام الأمني تابع لهاني بن بريك. في حضرموت النخبة الحضرمية، في شبوة قوات النخبة الشبوانية، في أبين قوات الحزام الأمني أو ميليشيات الحزام الأمني. الآن في الضالع يتم تسليم إدارة الأمن ومحافظة الضالع، يسلم المحافظة لميليشيات الحزام الأمني، ويقول لك أنهم يريدون أن يبنون لنا دولة. هذه دولتهم، دولة الميليشيات ودولة الفوضى والاغتيالات والجرائم. طبعا استقر الوضع تقريبا يوم أو يومين، لكن عادت المواجهات الآن مجددا. يوم أمس تم الهجوم على عدد من النقاط التابعة لميليشيات الحزام الأمني في الضالع، واشتباكات عنيفة بين الطرفين. لم يتم الإعلان من تبنى هذا الهجوم، لكن بالتأكيد يعني كما دائما في كل المحافظات، خلاص الضالع الآن ستصبح فصائل كما هو موجود في عدن، فصائل تتبع هذا وفصائل يتبع هذا وفصيل يتبع هذا وفصيل هادي وفصيل الإصلاح، فصيل القاعدة، فصيل داعش، فصيل الحراك مدريما، فصيل كذا، فصيل هذا القيادي، وهكذا، بحيث أنها تصبح بؤرة للفوضى بشكل دائم. وهذا ما يعمل عليه الاحتلال. الإمارات تعمل من جانب، السعودية تعمل من جانب، في تبادل أدوار فيما بينهم لخلق الفوضى المستدامة في المحافظات الجنوبية. وستسمعون أيضا، وأكرر مرة أخرى، ستسمعون يعني في الضالع على اغتيالات الاشتباكات، كما سمعنا في المهرة، كما سمعنا في عدن، كما سمعنا في أبين، كما يعني هكذا. هكذا هو مشروع المحتل. يعني عندما نقول هكذا ونتحدث عن المستقبل، نحن نتحدث بثقة، وتؤكد الأحداث، وتأتي الأحداث لتؤكد صحة ما ذهبت إليه وما نذهب إليه يعني كقوة وطنية في مواجهة العدوان، أنه أي منطقة يدخلها المحتل ستشهد فيها الفوضى والدمار والخراب والاغتيالات والتصفيات والتدمير وكل شيء، لأن هذا هو هدف المحتل. ما هوش تشعوبة مننا، وله تحليل سياسي، وله تخمين، لا، إنما هي حقيقة، وأثبتتها الحقائق منذ عامين وسبعة أشهر من الاحتلال في الجنوب، أثبتتها الحقائق إلى الآن، ولا زالت تثبت كل يوم ما يحدث من اغتيالات، من اشتباكات، من تدهور، من وقفات احتجاجية، من نهب للثروات في الجنوب، من السيطرة على المناطق الاستراتيجية، من تعذيب السجناء، من انتهاك حقوق الإنسان، من اغتصاب النساء، من كل الجرائم التي نقرأها يوميا في هذا البرنامج، هي تؤكد ما نذهب إليه دائما كل يوم بشكل يومي. يعني ما قد فيش جرائم هكذا أعتقد بشكل يومي، يعني تقريبا حتى العراق لم تكن بهذا الحجم، ولا حتى ليبيا، حتى مؤخرا حتى ليبيا لم تكن بهذا الحجم. وبالتالي إذا عرفنا أهداف الاحتلال سنعرف كل ما يجري على أرض الميدان. لكن عندما البعض يتملك سطحية ولا يعرف ما هي أهداف الاحتلال، تمر الجريمة الأولى، الجريمة الثانية، تفجير الأول، الثانية، العشرين، المئة، الخمسين، تمر كثير من الحقائق، تمر كثير من الإيضاحات، تمر كثير من اعترافات العدوان، تمر كثير من الحقائق التي توضح يعني نية الاحتلال وأهداف الاحتلال، ولا يعقلها ولا يفهمها ولا ينظر إليها، وهذه مشكلة. السطحية مشكلة. يعني لازال إلى الآن مثلا بعض المرتزقة معتقد أنه بقاتل لجل شرعية هادي، ومصدق أنه لجل عيد الشرعية، بالرغم من الحقائق حق ثلاث أعوام، وعد فرض الإقامة الجبرية ورفض الدخول سقطرة ورفض الدخول عدن وإلى آخره. بعضهم الآن مصدق في إخواننا المحافظة الجنوبية أن المجلس الانتقالي هو الذي سيأتي ب يعني كما يقولوا بطوق النجاة للجنوب، برغم كل الحقائق التي ظهرت منذ تأسيسه، اغتيال بعض قياداته، منع من دخول سقطرة، منع من زيارة المناطق الاستراتيجية التابعة للإمارات، قراره بيد الإمارات، اختطاف بعض عوائل قياداته وإلى آخره. يجي يقول لك الإمارات تريد لنا خير. بعض من الناس لا زال إلى الآن لا يصدق أن القاعدة وداعش تقاتل في صف العدوان في البيضاء في الجنوب في كل الجبهات، بالرغم من اعترافات في تعز في البيضاء، اعترافات الأمريكيين، اعترافات السعوديين، العسيري وإلى آخره. يعني هذه الحقائق عندما تمر على الإنسان ولا يتفهمها ولا يتابعها ولا يأخذ الدروس والعبر منها، تمشي كثير من الحقائق وهو يعيش سطحي، وبالتالي تراه ينجر بشكل سريع وراء الشائعات وراء التضليل والخداع الذي يمارسه العدوان. وهذا للأسف ما يجيدونه في المحافظات الجنوبية وعلى المرتزقة أنفسهم، على المرتزقة أنفسهم. وبالتالي الوعي بأهداف الاحتلال والعدوان ومتابعة كل تحركاته ومعرفة هذه الحقائق ومتابعتها ستكشف لنا الكثير، وستتضح لنا كل التحركات الميدانية، كل التحركات الميدانية ستتضح لنا، وأهداف وأطماع الاحتلال الاستعماري في البلد. يعني في سقطرة ما فيش لا حوثين ولا شيء، ليش يبنوا قواعد عسكرية؟ في جزيرة ميون أيضا يعني لا فيها حوثين ولا انقلاب، لماذا يحتلون قواعد عسكرية؟ لماذا يشارك العدو الإسرائيلي الذي يعترف بنفسه؟ الأمريكي يعترف ليلا ونهارا بأنه يشارك في العدوان على اليمن، ترامب وقبله أوباما الناطق باسم البيت الأبيض، قائد القوات العمليات المركزية في الشرق الأوسط، البنتاغون، يعني كثير من التصريحات تؤكد ويعترفون بأنفسهم بأنهم يشاركون في العدوان على اليمن. إذا شاهدنا مثل هذه الحقائق كلها سنعرف حجم المؤامرة على بلدنا، وسنترك السطحية وسنعرف أهدافهم، وبالتالي نستطيع أن نقاومهم وأن نجاهد ضدهم حتى نطهر بلدنا من الاحتلال. أما السطحية فستؤدي إلى ضياع، إلى هلاك، لأن البعض كما تحدث الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحوثي، نحن العرب أكثر الناس سطحية واليمنيين أكثر سطحية. يعني لا نعمل لخطر قادم، لا مريع، لا ما يجي يدق للبيت ولا ما يدخل وبعدها نقول أوه ذا الحين نتحرك، والله أنه صدق. يعني كان يحذرنا الشهيد القائد من أمريكا وخطر دخول أمريكا من 2001 أو 2002، أيا وين أمريكا وين إحنا، أين أنتو، ما عجي تفعل عندنا أمريكا، كنا نرد هكذا، وكان لدينا سطحية كبيرة نحن اليمنيين، أي أمريكا ما حانب الله في اليمن، اسعم على مدري ما هو، وهم يعرفون ما في اليمن وإحنا ما بنعرفش. وتأتي الأيام والأحداث لتثبت صحة ما تحدث عنه الشهيد القائد. يعني كان تحدث الأحداث في العراق ونقولها يا هم العراق بعيد، أول شيء في فلسطين قلنا يا هم بعيد ما لنا دخل، جيت العراق قلنا يا هم بعيد ما لنا دخل، ليبيا قلنا هم بعيد ما لنا. جاء عندنا وعاد البعض مننا يعني ما قدش مصدق، وقدو بيشاهد عدوان وقتل ومجازر يومية وما قدش مصدق. يعني ما بلا لما يجي الدك الأمريكي ولا الإماراتي ولا الجنجويدي ولا السوداني ولا المرتزق باب بيته يرجع يقول والله أنه صدق، مثل ما بعضهم الآن في تعز يعني شعر بأنه كلما مر كذب وخداع وتضليل. عندما شاهد الجرائم التي يقوم بها مرتزقة العدوان في التعز جاء قال والله كنا نظن وكنا نظن وكنا نظن. فالأولى أن ننتبه للخطر قبل أن يأتينا، لكن إذا حل فستكون الخسائر كبيرة.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى مناسبة وذكرى الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، والذي أحيا الأمة، وجاء لإحياء الأمة، وجاء بمشروع قرآني، وجاء بمشروع إعادة الناس والأمة العربية والإسلامية لإعادتها إلى القرآن الكريم. طبيعة المشروع للشهيد القاعد ليس حزبي ولا برنامج انتخابي ولا أشياء دنيوية ولا سعي لامتلاك السلطة، لا، مشروع الشهيد القاعد أكبر بذلك بكبير جدا، مشروع ثقافي قرآني، مشروع إعادة الأمة إلى الطريق الصحيح، إلى القرآن الكريم، إلى الاستهداء بالقرآن الكريم، إلى العودة لتاريخ وحضارة هذه الأمة العربية والإسلامية في مواجهة أعدائها. جاء لإحياء الأمة من خلال إعادتها إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الدستور الذي يجب أن نعود إليه جميعا كمسلمين بغض النظر عن اختلافاتنا ومذاهبنا. الشهيد القائد جاء بهذا المشروع بعد عدة مراحل تدهورت فيها الأمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تحكم أعدائنا علينا، وتحكم 3 مليون يهودي على 1.5 مليار مسلم. هذا شيء لا يقبله المنطق ولا العقل، 3 مليون يتحكمون ب1.5 مليار. عندما جاءت الأحداث في استهداف الأمة، بدأت بأفغانستان، وكان البعض يتصور أن الأمور ستقف عند هذا الحد وأن الخطر فقط يتهدد أفغانستان، ثم جاء الخطر إلى العراق أيضا، لم تكن في ذهنية ونظر البعض أنه سيكون استهداف لكل الأمة، وكانت نظرية الأمة مقتصرة تماما على الحدث في سياقه الإعلامي وسياقه الميداني فقط، ومتنقلة من بلد إلى بلد. لكن عندما جاءت أحداث 11 سبتمبر، فهي جاءت لتكون الذريعة البارزة للانطلاق لأخطر وأكبر مؤامرة على أمتنا في كافة شعوبها وبلدانها، وفي أكبر عملية تضليل وخداع. جعلت هذا العنوان، أحداث 11 سبتمبر، عنوان لتحرك خطير جدا يستهدف أمتنا بشكل غير مسبوق. يعني طبعا مع أنه كانت الأمة مستهدفة بشكل سابق، لكن هذه المرة بشكل غير مسبوق. وصل هذا الاستهداف إلى مراحل متقدمة يمثل خطرا كبيرا على وجود الأمة، وجودها السياسي، وجودها الثقافي، وجودها الحضاري، وجودها بكل ما للكلمة من معنى. هذا التهديد تهديد يسعى لتقويض الأمة بالكامل، إلى هدم معالمها تماما، إلى تهديم كل شيء، إلى تهديم كل شيء. واقع الأمة لم يكن محصن بالوعي ولا بالقيم أبدا، نتيجة يعني عشرات ومئات السنوات التي تم فيها التغلغل إلى الأمة العربية والإسلامية وإبعادها عن كتاب الله وعن آل بيت رسول الله. أمام هذا الخطر الكبير والتحدي غير المسبوق الشامل للأمة، تحرك الشهيد القاعد السيد حسين بدر الدين الحوثي بالمشروع القرآني في مرحلة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى العودة إلى القرآن، لأن القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم، وهو النور الذي يمكن أن تستضيء به الأمة في مواجهة كل الظلمات، بل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا القرآن الذي نحن بحاجة الآن في مواجهة كل التضليل وكل الخداع، وما يملكه أعداؤنا من خبرة كبيرة وإمكانية هائلة في التضليل والخداع. جاء الشهيد القائد ليعيدنا إلى القرآن الكريم، وركز بشكل أساسي على الاستهداف بالقرآن الكريم. يعني لو نعود إلى ملازم الشهيد القائد ونقرأها، نلاحظ كلها من القرآن، وكلها من هدي القرآن الكريم، وكلها بسعة القرآن الكريم. لم تكن هذه الملازم مثل ما يقولوا دستور أو برنامج حزبي، لا لا، إنما كانت كلها تدور حول القرآن الكريم، وكلها مستقاة من القرآن الكريم. هذا طبيعة مشروع الشهيد القائد، وأهدافه هو إعادة الأمة إلى القرآن بما تمكنها أن تكون في عزة وكرامة، وبما يجعلها أن تعيش وفق المسؤولية التي أراد الله لها سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن للأسف تخلت الأمة عن هذا، وجاء الشهيد القائد لإحياء هذا المبدأ. الشهيد القائد بدأ بمحاضراته الثقافية، ومشروع المسيرة هو مشروع ثقافي، مشروع سلمي ليس فيه اعتداء، ليس فيه كما يصور الأعداء أنه حروب وإلى آخره، بل ما جعل أنصار الله والمجاهدين والشهيد القائد ما جعلهم يحملون السلاح إلا الاعتداء. هم الذين أجبروا أنصار الله والمجاهدين على حمل السلاح بعد الحرب الأولى، وإلا فكان مشروع الشهيد القائد 2 إلى 3 سنوات تقريبا، وهو يقدم محاضرات ثقافية توعوية سلمية ليس فيها أي تحريض عدواني أبدا إلا على اليهود والنصارى، وهذا لا وفق القرآن الكريم. لكن ما جعل أنصار الله يمتلكون السلاح هي الحروب، عندما تم الاعتداء عليهم من داخل صعدة. وأنا أتذكر يعني أحد المجاهدين في أحد الأفلام الوثائقية له يعني قال هكذا: باغتنا بهجوم في صباح ذات يوم وإحنا آمنين، قال يعني ما توقعناش أنهم يشنوا علينا يعني هذه الحرب، قذائف المدفعية، قال الصواريخ الكاتيو، قال هكذا بشكل مباغت. بعضهم ما كانش يعرف ما هو السلاح ولا ما هو البندق ولا ما هو وبالتالي فالمشروع المسيرة ليس كما يصوره البعض، ويحاول أعداؤنا منذ انطلاقته إلى الآن يصوروا بأنه مشروع قتل وحروب وإلى آخره. لا، لاحظوا أنتم كل الحروب التي تشن على أبناء المسيرة القرآنية والمجاهدين كلها عدوانية، وكل ما يقوم به المجاهدون هو الدفاع. الحرب الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، الآن العدوان على اليمن، فقط مجرد دفاع. ليس مشروع الشهيد القائد سوى مشروع ثقافي، لكن أجبرونهم على حمل السلاح لكي ندافع عن أنفسنا. وهذا واحدة من النقاط المهمة التي يحاول أن يركز عليها العدو منذ بداية انطلاق الشهيد القائد حتى الآن.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في غضون ساعات ثالث عملية اغتيال تشهدها حضرموت، وعملية في عدن وأخرى في المخا. اشتباكات في الضالع بين ميليشيات الاحتلال. في ذكرى الشهيد القائد، ما طبيعة التحرك للشهيد القائد وأهدافه؟ في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.